الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، مع صبر العظماء، والصبر من أحسن الخلال في الرجل في المؤمن حينما يعلم أن ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه لم يكن له أن ينصرف عنه هذا المقدور. الصبر ذكر في القرآن في أكثر من 90 موطنا، حتى يقول سبحانه وتعالى لرسوله: واصبر وما صبرك إلا بالله. وبشر الله سبحانه وتعالى الصابرين برضوانه، وبشر الصابرين. فإذا علم هذا فإن هناك سير وهناك ملاحم وهناك أخبار للعظماء الأبرار من للمؤمنين سجلوها عبر تاريخهم الطويل في صبرهم على اللأواء، صبرهم على الفقر، صبرهم على الحبس، صبرهم على الأذى، صبرهم على الجهاد في سبيل الله، صبرهم على التضحية والفداء. وكان سيدهم وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام هو أرفع وأعظم من ضرب أروع الأمثلة في الصبر صلى الله عليه وسلم. صبر صلى الله عليه وسلم على الجوع، فكان يربط بطنه صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرا، ولا يجد عليه الصلاة والسلام ما يملأ بطنه من دكل التمر، أي من رديء التمر. وما أوقد في بيته صلى الله عليه وسلم النار، يمر الشهر بعد الشهر ولا يوقد نار في بيته صلى الله عليه وسلم. صبر على أذى المناوئين من اليهود والنصارى والمشركين الوثنيين والمنافقين، تحزبوا عليه وتألبوا عليه فصبر. صبر صلى الله عليه وسلم على جفاء القريب، صبر على مناوئة الخصوم، صبر على الكلام السيء في الرسالة والعرض والسمعة. قيل مجنون صانه الله، وقيل شاعر، وقيل كاهن، وقيل ساحر، وقيل مفترٍ، وقيل كذاب، أجاره الله من ذلك، فصبر عليه الصلاة والسلام. صبر والدنيا تحارب كل الدنيا، فوقف وحيدا معه الله عز وجل. صبر عليه الصلاة والسلام وهو يرى رؤوس أصحابه تشدخ بالسيوف في المعارك، يقتل أقاربه، تؤذى بناته عليه الصلاة والسلام، يهجر من موطنه، من مراتع الصبا، ومن ملاعب الفتوة، ومن دياره، من دياره التي نشأ فيها صلى الله عليه وسلم، يطرد طردا، يطرد من أهله، من زوجته، من عشيرته، من بيته، من سكنه، من واديه عليه الصلاة والسلام. صبر عليه الصلاة والسلام وهو يشاهد صولات الباطل، وهو يشاهد أعلام أهل الشرك، وهو يشاهد أهل الدنيا. صبر عليه الصلاة والسلام على صلف الجفاة، وعلى سوء أدب الجهلة، وعلى جفاء الأعراب. كل ذلك كان عليه الصلاة والسلام ليسجل أروع قصة من قصص التاريخ. ومضى أصحابه عليه الصلاة والسلام على هذا الطريق، ساروا صابرين محتسبين في سبيل الله، فتجد أحدهم يدفع دمه رخيصا في سبيل الله، والآخر يقدم دمه وماله، والثالث يبقى فقيرا 50 سنة 60 سنة، والرابع لا يجد كسرة خبز وهو يطلب العلم من مكان إلى مكان. إن هذه هي القصص الباقية لنا إذا استفدنا منها واستثمرناها في حياتنا، وجعلناها مشرعا للأجيال، ومعينا لا ينضب لمن يأتي بعد هؤلاء الملأ من النشأ الجديد. من ضمن قصص هؤلاء الصابرين العظماء أبو ذؤيب الهذلي، وهو له 7 أبناء، أصابهم الطاعون في عام واحد فمات 7 جميعا، وفقد 7 كلهم مرة واحدة، وبقي هو زوجته فقط في البيت. كانوا 7 كالنجوم يملؤون بيته بهجة وسرورا وحبورا. ثم تصور بعد هؤلاء 7 وهم يراهم أمامه كالدنانير وكالكواكب، يفقدهم مرة واحدة في سنة واحدة، فيبقى يأتي لينام ولكن أين النوم؟ تسري دموعه مع النجوم السارية، يتقلب كأنه على شوك الغضا، ولكنه بث أحزانه فقط إلى ربه سبحانه، فيصبر ويحتسب ويقول: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، حتى كأني للحوادث مروة بصفا المشكر كل يوم تقرع. فيقول: أنا أحتسب وأنا أتجلد وأنا أصبر حتى لا يهزأ بي الشامتون، ولا يفرح بخوري وجزعي الحساد. وهذا شأن المسلم صاحب العقيدة الحق، أنه يصبر ويحتسب ويطلب الأجر من الله. يذكرني هذا بمحمد بن داود بن الجراح الوزير العباسي، يقول بعض المؤرخين: ما تولى الوزارة كمحمد بن داود بن الجراح، عقلا، علما، أدبا، فهما، زهدا عبادة. محمد بن داود هذا لما تولى الوزارة مع ابن المعتز، كان هو طبعا المعتز الأديب هذا تولى الخلافة، ومحمد بن داود تولى الوزارة، والقاضي أبو إسماعيل القاضي المشهور. فأخبر ابن جرير الطبري قال: من تولى الخلافة البارح؟ قالوا: ابن المعتز. قال: من قاضيه؟ قالوا: إسماعيل قاضي. قال: من وزيره؟ قالوا: محمد بن داود بن جرح. قال: هذا أمر لا يتم، لن يستمر. قالوا: لماذا؟ قال: لأن هؤلاء أعلام في عهدهم في عصرهم، وهؤلاء كبار، والزمان مدبر، وهؤلاء مقبلون، وهذا لا يمكن لا يتم. فانظر كيف تصور، يعني قرأ سنة الله سبحانه وتعالى في أنه إذا أدبر الزمان لا يكون هناك، لا يستأهل هؤلاء الأعلام الكبار. وفعلا أخذ ابن المعتز في ثورة لم تمكنه إلا ليلة واحدة من الخلافة، وهو الخليفة الواحد الذي بقي ليلة واحدة أخذ، وأخذ محمد بن داود وإسماعيل، وقتل الثلاثة. الشاهد أن محمد بن داود هذا كان صابرا محتسبا، وكان ذاكرا لله، وكان له صبر، وكان له شجاعة وقلب. فلما أخذوه إلى المشنقة كان يمشي وحساد ينظرون إليه، وكان طبعا منفق، وكان صاحب مواقف عظيمة. قال بيتين يختم بهما حياته، يقول: فمن كان عني سائلا بشماتة، ومن كان عني شامتا غير سائلي، فقد أخرجت مني الخطوبة ابن حرة صبورا على أهوال تلك الزلازل. ثم دفع نفسه ثمنا لمبادئه، وثمنا لسيرته الحقة، وثمنا لاحتسابه في سبيل الله عز وجل، حتى لقي ربه ومولاه وهو صابر محتسب. ما أحسن الصبر، إنه زاد لا ينفد أبدا. تنتهي الأموال، تنتهي الكنوز، يموت الأبناء، ولكن يبقى الصبر مع الإنسان. الصبر يدخل معك المستشفى على السرير الأبيض، فيكون مؤنسا لك ورفيقا وحبيبا، يونسك ويهدئ من روعك ويخفف من آلامك. الصبر قد يدخل معك الزنزانة، فتجده الوحيد الذي يزورك في وقت لا يزار فيها الإنسان، فهو دائما كلما جزعت يقول: اصبر، تحمل، واصل، استمر، الفرج قريب، اليسر بعد العسر، وهكذا. حتى سجل ذلك أبو الطيب المتنبي في رائعة من روائعه الباقية العامرة الشائعة، يقول: أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر، وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر، تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول: أمات الموت أم ذعر الذعر، وأقدمت إقدام الأتي، يعني السيل، وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. إذن فهو المواصلة والاحتساب وانتظار الفرج من الله، هكذا يفعل العظماء. ولذلك صبروا على ضروب اللاواء والبلاء، ومنها صبرهم على طلب العلم. فإن أروع أمثلة سجلها الأبرار من العظماء في الإسلام هو صبرهم على هذا الطلب، طلب العلم دائما وأبدا. حتى يقول القفال المروزي: اصبر ولا تجزع من مطلب، فآفة الطالب أن يفجر، أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر. فلذلك من يقرأ كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل لأبي غدة يجد العجب العجاب في هذا الكتاب من القصص الهائلة الرائقة التي تشدك إلى أن تقرأ لهؤلاء، وأن تستمع، وأن تنصت، ثم لا تملك إلا أن تدعو لهم وهم في قبورهم. فلله ما أحسن سيرهم وما أحسن أخبارهم، إلى درجة أن أبا يوسف القاضي الحنفي المشهور كان في سكرات الموت، فدخل عليه أصحابه يسلمون عليه، قال لهم وهو في سكرات الموت: الأفضل أن يرمي الحاج الجمرات وهو راكب أو ماشي. قالوا: غفر الله لك يا أبا يوسف، وأنت تحتضر، وأنت في آخر ساعة من ساعات الحياة تسألون هذه المسألة. قال: لئن ألقى الله وأنا عالم بمسألة أحسن من أن ألقاه وأنا جاهل بها. هذا ذكره في كتاب صفحات من صبر العلماء. وأبو الريحان البيروني ذكر أنه لما دخلوا عليه في سكرات الموت قال: ما هي الجدات الفاسدات في الفرائض؟ يريد أن يختم بحياة مسألة يتعلمها. فهو صبرهم إلى آخر دقيقة بل آخر ثانية من حياتهم في طلب العلم. يقول لعطاء بن أبي رباح: من أين حصل لك هذا العلم الذي أنت تحمله الآن؟ كان مفسر في عهده، وكان هو الذي يفتي الأمة، حتى إن سليمان بن عبد الملك الخليفة أمر مناديا في المناسك أي في الحج لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح المولى الأشل الأفطس الضعيف النحيف هزيل البنية مفلفل الشعر هذا هو عالم الدنيا. قال لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح. قالوا كيف حصل لك هذا العلم؟ قال من جلوسي في الحرم بفراشي في الحرم ما خرجت 30 سنة. 30 سنة ليلا ونهارا وهو يطلب العلم والفائدة. عكف ركبته 30 سنة، أسهر ليله 30 سنة، أظمأ نهاره 30 سنة، إلى أن صار العلم الفرد في الأمة الإسلامية، فهو بالصبر والمواصلة والاحتساب. وخذ على ذلك جابر بن عبد الله يسافر شهرا في طلب حديث واحد إلى مصر، إلى العريش، بلدة العريش في مصر. سافر من المدينة شهرا كاملا وعاد شهرا كاملا يسأل صحابيا اسمه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يسأله في حديث حتى أتاه، فأراد أن يضيفه الصحابي عبد الله بن أنيس يقول انزل. قال لا، أنا خرجت لوجه الله أسألك عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفتاه وهو على راحلته فرجع. فكما يقول أبو الطيب وهو وصل سيف الدولة بعد ما كان مرهق ومتعب، جزى الله المسير إليك خيرا وإن ترك المطايا كالمزأدي. يقول الله يجزي هذه الرحلة خيرا ولو تعبتنا، وهذا السفر جزاه الله خير ولو شق علينا، ولو ترك رواحلنا كالمزاد، يعني ترك الناقة مثل القربة البالية المقطعة الممزقة، لكن وصلنا، المهم أن رأيناك، المهم أن شاهدناك، المهم أن بصرناك بالعين المجردة. فكيف بمن كانت هجرته وتعبه ومسيره وصبره لوجه الواحد الأحد لا إله إلا هو ولا رب سواه. استمع لهؤلاء العظماء وهم يسجلون بعض القصص في الصبر والاحتساب في طلب العلم. أبو إسحاق الشيرازي الشافعي صاحب المهذب الذي شرحه نووي في كتاب المجموع يقول والله إني كنت أكرر الدرس الواحد قبل أن ألقيه على طلابي 100 مرة، قبل أن يعني يجتمع بالطلاب في المدرسة كان يكرر عليهم الدرس 100 مرة. أما القياس فيقول أبو إسحاق كنت أكرر القياس 1000 مرة. القياس كانوا سطر واحد قاعدة قياسية في 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 علم المنطق، فكان يكرره 1000 مرة. هكذا ذكروا ذلك عنه في سيرته وترجمته حتى نحول جسمه وذاب، حتى قال أحد الشعراء يمدحه تراه من الذكاء نحيل جسم عليه من توقده دليل، إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيل. لقد علم هؤلاء العظماء أن طريق المجد يحتاج إلى صبر وإلى مثابرة وإلى مواصلة وإلى احتساب، فلذلك جعلوا حياتهم صبر، صبرا لله سبحانه وتعالى واحتسابا وطلبا للأجر منه جل في علاه. هذا أحمد بن حنبل يضحي بحياته رضي الله عنه لمبداه الحق ولرسالته الخالدة في مسألة القول بخلق القرآن. يقول شد قلبي أعرابي، كنت على الفرس يمشى بي إلى الحبس في عهد المأمون، فلما وضع القيد في يديه ورجليه ركبوه على فرس فمر بأعرابي قال يا أحمد اصبر، إنما تقتل بالسيف هكذا وتدخل الجنة من هنا. فصبر وواصل واحتسب. الكلمة الثانية في حياة أحمد سمعها من رجل كان في الحبس سكير جلد في الخمر 7 مرات، لقي في الحبس، دخل أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة إمام الدنيا في العلم، دخل الحبس فوجد هذا السكير وهو محبوس، قال لأحمد على ماذا تحبس؟ فأخبره قال يا أحمد اصبر، فأنت تحبس في السنة وأنا قد حبست في الخمر 7 مرات وصبرت. يعني هو صبر على الباطل وعلى المخالفة، فكيف لا يصبر أحمد على السنة وعلى الحق؟ ولذلك انبسط الإمام أحمد وارتاح، وكان يكرر هذه الكلمة بعد ما انتصر وخرج من الحبس وحيته الدنيا وأشاد به الناس والجمهور. كان يحدثه في المجالس عن قصة هذا الإنسان في الحبس، يقول يخبرني هو في الحبس ويعترف أنه يعني سجن 7 مرات، يقول أنا وهو في الخمر يعني يجلد ويسجن وصابر مواصل ويعني محتسب، فكيف أنت لا تصبر وأن تطلب الحق وأن تنصر سنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وأما العالم حبر الأمة وترجمان القرآن وبحرها، يعني إذا ذكر البحر فهو ابن عباس، وإذا ذكر الحبر فهو ابن عباس، وإذا ذكر ترجمان القرآن فهو ابن عباس عبد الله، هذا الإمام العلم الصحابي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له في ليلة هي أجمل ليلة في حياة ابن عباس، يوم وضع الماء للرسول صلى الله عليه وسلم وقام صلى الله عليه وسلم من الليل، وابن عباس في الثامن من عمره، الثامنة، تأكد من هذا الرقم، الثامنة، فوضع للرسول صلى الله عليه وسلم الماء، فقام صلى الله عليه وسلم قال: من وضع لي ماء؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فانطلقت البركة مع ابن عباس فسار بحر العلم، حتى فسر يوم عرفة سورة البقرة من أولها لآخرها ما توقف في حرف، ولا تلعثم في معنى، ولا احتار في قضية. ابن عباس عمي في آخر حياته، فدخل بعض الناس، تعرف بعض الحساد يجامل، يعني يعطيك كلمات بينما هو يتمنى من الداخل، يعني يفرح بما حصل أصلا. وابن عباس ذكي، ذكي قريب، يعرف يعني مقاصد الناس، فأخذوا يعزونه في بصري، وأحسن الله عزاك في البصر، ولا عليك إذا عميت، قال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي، ففي فؤادي وعقلي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. يقول: الحمد لله أبقالي الله مواهب جمة، وأعطاني سبحانه وتعالى نعم جزيلة، منها القلب والعقل الذكي الحاضر، والبديهة اللماحة الحافظة الفقيهة المتدبرة، وأيضا لسان مشهور كالسيف إذا أطلقته فإنه يقسم الرقاب، وهكذا كان لسان ابن عباس، فصاحة ورجاحة عقل وملاحة وبداهة وفقه ومنصب ريادي في الإمامة في الأمة، فهذا يعني هذا مما يسلي مثل ابن عباس وهو يحتسب أجره على الله. كنت أطالع عن هؤلاء العظماء وهم يبثون أخبارهم في الصبر سواء في أشعار أو في أخبار، إلى أن وصلت إلى أحدهم وقد فقد ابنه وبكى على فقدان ابنه، كان يعني شاب غلام صغير ضل منه في الطريق، ثم ذهب إلى البوادي وبحث عنه ما وجده، وبعد سنوات وجد ابنه، وكان على عين واحد، هذا الشاعر الأديب لم يكن عنده إلا عين واحدة، الأخرى ذهبت. فيذكر معاناتي في الصبر، يقول: بكيت بعين ليس فيها غضاضة، وعين بها ريب من الحدثان، عذيرك يا عين الصحيحة والبكاء، فمالك يا عوراء والهملان. يقولني أنا بكيت بهذا الصحيح، ولكن الأخرى المعابة بكت معي، دليل على ما وصل إليه من هم ومن غم، إلى درجة أنه شاركته العين الأخرى. وهذا يذكرني بالشاعر الإيراني سعد الشيرازي المشهور العالمي، هذا هو عالمي، إذا أطلق الشعراء العالم الخمسة فهو منهم. يقول: بكت عيني غداة البين دمعا، هو ينظر بالعربي وبالفارسي وله ديوان مشهور، يقول: بكت عيني غداة البين دمعا، وأخرى بالبكاء بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. يقول: إن عيني هذا لما فارقت أصحابي واحدة منها ما بكت، بكت اليمين، أما اليسار بخلت بالبكاء، جفت يعني. فبعد سنة التقينا بالأحباب فجازيت هذيك، أدبتها التي ما بكت عند الفراق بأني أغمضت حتى ما ترى الأحباب. هذا استطراد في المسألة. نعود إلى هؤلاء الصابرين الذين صبروا على العلم، صبروا على النوافل، صبروا على الطاعة، صبروا على الجهاد، صبروا على المكرمات، على نيل المجد، لأن كما يقول أبو الطيب: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفكر والإقدام قتال. الآن الكسول المهان الفاشل في الحياة ما يتعب، لأنه يريد النوم ويريد الراحة، لكن الذي يصاول ويجاول ويريد المجد ويريد أن يكون جوادا وعالما ويكون عادلا ويكون له مقام في الأمة ويكون مجاهد ويكون كاتب ويكون ذاب عن رسالته الربانية يصبر ويحتسب، فالمشقة صعبة، يعني ما تحصل لكل إنسان. وأما هذا الهين الفاشل المحبط فإنه يرضى بأي شيء، حتى يقول أبو الطيب أيضا: من يسفل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. الآن إذا ماتت الذبيح، خلاص ما عاد يؤلمها أنك تطعنها بالسكين، والإنسان إذا مات ما عاد يحس بالجراح، هذا مثل الذي مات قلبه، ماتت مشاعره، ماتت همته، فهو لا يحس بشيء. مثلا تفوت صلاة الفجر ما يحس بألم، خلاص عادي. ما يقرأ شيء من القرآن في اليوم ما يحس بشيء، لا، تجده عاق، تجده مدبر، تجده مثلا مسيء، تجده يعني مخالف، تجد ما عنده إنتاج في الحياة، تجده فاشل، لكنه راض عن نفسه، يضحك، يعني مرتاح لهذا المستوى الذي وصل إليه، المستوى الهابط. لذلك انظر الآن حتى في العالم الدنيوي، من ينظر يعني يبحث عن المجد الدنيوي، أنا أقرأ قبل سنة أو سنة ونصف مذكرات نيلسون مانديلا وهو يسجن 27 سنة، وقد رأيت زنزانته في الصورة ورأيت أخباره وهو تلقيها بعض القنوات في مشاهد وتنقل لنا تلك، وإذا زنزانته الصغيرة من خلف الحديد يبقى فيها 27 سنة ويجاهد ويصبر ويستمر، وهذا في عالم الدنيا، فيحصل على اسم زعيم توقع له الدنيا ويتواضع له الزعماء لأنه صبر وحصل على نجاة شعبه من الاستبداد والاستعباد، ووصل إلى الحرية من طريق لكن مليء بالأشواك والدموع والدماء والسهاد والجلاد والتضحية والفداء. إنها همة تنطح الثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبال. ما أحسن صبر هؤلاء الذين احتسبوا أوقاتهم واحتسبوا ما قدموا في سبيل الله، فكان التعب مريحا في حقهم لأن كانت الخاتمة سعيدة، لقد نالوا وسام القبول عند الله عز وجل، لقد سطروا أسماءهم، أصبحوا الآن يدعى لهم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغاله، ويقول شوقي دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. وإلى لقاء، وجزاكم الله خيراً.